بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 55 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأواصل ذكر ما قدمته في الحلقة الماضية من قضية إقامة مراكز الموت البطيء، المحتشدات الجماعية، المعتقلات الضخمة التي أنشأت الجزائريين، معتقلات هائلة بلغ عدد ساكنيها قرابة 2 مليون من الجزائريين في أواخر مراحلها. هذه المعتقلات كان يجبر الشعب الجزائري على الانتقال إليها إجبارا بالقوة، ومن لا يوافق يقتل مباشرة في المكان نفسه. وهذه كانت تقام بقرب من قرية أو مكان، أو المهم مكان معين محدد، ويفضل أن يكون بجوار ثكنة عسكرية أو مركز عسكري فرنسي حتى يحتمي الفرنسيون بالجزائريين، يكونوا دروعا بشرية لهم، ويقوم بعمل أسلاك شائكة، أضواء كاشفة، وعمل مدخل واحد أو اثنين على الأكثر بمراكز التجمع، ومعزز بوحدات عسكرية. أما مقرات الإيواء هذه الجديدة فعبارة عن أكواخ، منه ما هو مبني بالقش، ومنه ما هو مبني بالطوب ومغطى بالقصدير. أكواخ صعبة، معيشة صعبة جدا، لا تختلف عن المعتقلات السيئة من حيث عرضها للبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة والجوع والمرض إلى آخره. والسكان فيها تراهم بين 500 شخص إلى 5000 شخص، إلى ربما أكثر من ذلك، وعدد الرجال كان قليلا وعدد النساء والأطفال كان كثيرا كذلك، فعدد الأطفال كان أكثر من عدد النساء. وهذه طبعا تنقسم إلى قسمين، قسم يشاهد بوضوح ويلحظ بوضوح من الطرقات الرئيسة، إذا جاء وفد دبلوماسي، جاء صحفيون، جاء المهم جاء من جاء ومر في الطرقات هذه فيشاهد هذه المعتقلات، وقسم موغل في البعد لا يشاهد. وحتى يلبس الفرنسيون على الخارج والداخل، فإنهم في القسم المشاهد كانوا يعتنون به قليلا، يرتبونه قليلا، يوفرون له أشياء معقولة تبقي الناس على حد أدنى من الحياة، لأنه معرض دائما لزيارة الصحفيين والوفود إلا كما قلت لكم. أما المراكز الجمع البعيدة عن عيون الزوار، وهي الأكثرية المطلقة لهذه المراكز، كانت هي الأكثر مثال للبؤس والشقاء والتعاسة والحرمان التي لا نظير لها. يجمع الفرنسيون 15 عائلة كبيرة أو 16 عائلة كبيرة في غرفة واحدة عبارة عن كوخ حقير لا يقي أفرادها من المطر أو البرد أو الحر، بحيث أصبح أولئك السكان معرضين لكثير من الأمراض إلى جانب الجوع والهوان، كذلك للأسف الشديد إلى انتهاك الأعراض الذي انتشر للنساء من قبل الجنود الفرنسيين وقبل الحركة يعني الخونة يعني الجزائريين، وكل أنواع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. هنا رئيس الجمهورية للأسف الشديد ديغول اطلع على تفاصيل عملية جمع السكان وكيف يجمعون بلا أدنى كرامة، فماذا كان منه وهو الذي قاد بلاده للتحرر من ذل الألمان وعد بطنا قوميا لهذا ويدعون مراعاة حقوق الإنسان؟ نجده هنا على العكس، فإنه يبارك هذه العمليات المنجزة ويشجعها ويعطيها الضوء الأخضر للسلطات عنده في الجزائر لتوسيعها وتعميمها على الأرياف والمدن الجزائرية بلا استثناء. وطبعا هنا يقول ديلوفري، يقول ارتفع عدد المحتشدين من خلال التصريح الذي أدلى به هو في نشرة رسمية نشرة جريدة لوموند الفرنسية، يقول لقد نقلنا خلال الأشهر الأخيرة مئات الآلاف من الأشخاص، واليوم في زمانه في وقته يعني، فإن عدد السكان في مراكز التجمع يزيد على 1 مليون من الأشخاص، وزاد بعد ذلك كما قلت لكم إلى 2 مليون، وأن الوسائل التي بين أيدينا لا تسمح لنا بمواجهة الاحتياجات الأساسية للمساعدات والتجهيز، إن حالة المحتشدين جدد تخلق لنا مشاكل صعبة الحل عمليا. الأسقف رودان ونشرت تصريحه جريدة لاكرو الفرنسية، يقول إن بعض الإحصاءات تعطي تقديرات المحتشدين ب 600 ألف نسمة، ولكن إذا سيرنا المنطق قلنا إن كل من ترك سكناه يكون قد التحق بهذه المحتشدات، فإن نقدر عدده مليون في الجزائر يتجاوز المليون نسمة. ويعني كلام طويل، طبعا زاد عن المليون، زاد لأن هذا تاريخ متقدم الذي تحدث فيه القس. انظروا إلى جريدة فرانس سوير الفرنسية، جاء فيها يبلغ عدد المحتشدين 1.5 مليون نسمة بين أطفال ونساء وشيوخ، أجبروا على ترك ديارهم والتحقوا بمراكز التجمع حيث يعيشون في أوضاع سيئة للغاية. طيب هناك تقديرات قدمت للرأي العام الفرنسي خلال أسبوع الصلاة التي وجهت دعوة إلى إقامتها في شهر يناير 1959 السيدة الأسقف رودان والراهب بومون، اللذان أكدا بالمناسبة أن عدد المحتشدين في الجزائر يقارب 2 مليون نسمة. هذا أيضا لأن العدد يزيد بتزايد السنين للحملة. وهنالك قدر الجهاز الرسمي للثورة عدد المحتشدين بما يزيد على 2 مليون نسمة، حيث ورد في النشرة تصدرها وزارة الأخبار للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1960، قال تحت ظل الأبراج الحراسة والأضواء الكاشفة 2 مليون من الجزائريين يقعون اليوم تحت رحمة الجنود الفرنسيين بعد أن رحلوا داخل وطنهم الحبيب من ديارهم، وبعد أن هدمت ضياعهم وقراهم ونسفت بيوتهم، كدسوا كتلا كتلا ليعيشوا تحت ظل أبراج الحراسة للمراكز العسكرية في مجموعات تتكون من 500 أو 5000 وأحيانا أكثر. وتضيف النشرة واليوم سنة 1960 نجد أن 3 ملايين من أبناء الريف الجزائري قد تلاشوا منذ سنة 1954، فمن كل ريفيين 2 نجد واحدا فقط لا يزال في أرضه، أما الثاني فإنه قد لقي حتفه أو أنه لاجئ في أي بلد آخر أو في معسكر التجمع. فريف الجزائر اليوم أصبح صحراء خاوية. ويعني كلام طويل. تصور أن عدد التجمعات وصلت إلى 1217 مركزا للتجمع، تصور هذا العدد، 1217 مركزا لتجميع الجزائريين ما بين 500 إلى 1000 إلى 5000 شخص. فكم إذن من الجزائريين في هذه المحتشدات؟ حياة السكان طبعا كانت حياة كلها قاسية، كلها إهانات، كلها دوس الكرامة، كلها انتهاك للحرمات، تحطيم للمعنويات، إنشاء للرذيلة، انتظار للموت البطيء في أكواخ حقيرة، يخضعون على الدوام لإجراءات قاسية جدا. الرقابة والتفتيش، إحصاء كل منزل، إحصاء عدد السكان في كل منزل، البدو الرحل، إحصاء خيولهم، إحصاء خيامهم وفق أرقام تسلسلية. تتفرغ السلطات بعد ذلك للرقابة الشديدة والتفتيش الدقيق بالليل والنهار، إذا سمعوا بكاء شخص أو صوت إنسان أو ضوء في الليل في أحد هذه الأكواخ والإنسان لا يخلو من حاجة، فإنهم يقتربون من ذلك المنزل للاستفسار، فإذا شكوا أمطروه بوابل من الرصاص، وإن لله وإن إليه راجعون. كلام طويل. في حالة أن صاحب الأسرة جاءه ضيف أو جاء أحد من أقاربه من خارج المحتشد، فإنه إن لم يعلم السلطات كانت هذه مصيبة عليه وعلى الضيف وعلى الأسرة كلها، فلابد أن يعلم السلطات بهذا الضيف. الحراسة العسكرية الدائمة على مداخل التجمع، وقلنا مدخل واحد فقط أو مدخلان على الأكثر، بالكلاب البوليسية المدربة والمجربة، حظر التجول دائما إلى الاستقلال جرى سنوات طويلة من قبيل الغروب إلى قبيل الشروق، اتخاذ إجراءات صارمة قضية الأدوية، لأن كانت جبهة التحرير الوطني كانت ترسل أطفال لشراء الضمادات والأدوية للجروح وكذا، فاتخذوا إجراءات صارمة بمنع معالجة أي مريض أو أي جريح إلا بإذن، وهذا طبعا مخالف حقوق الإنسان. ترقيم السيارات على قلتها آنذاك إلى آخره. حرمان السكان من موارد المعيشة، طبعا السكان أكثرهم كانوا ريفيين، والريفي يعتمد على الخيول، على الأبقار، على الغنم، الأراضي الفلاحية، وهذا طبعا حرموا منها، فتسبب ذلك في قلة البيض، قلة اللحم، قلة الحليب إلى درجة مفزعة. طبعا هنا شواهد كثيرة ما أريد أن أتحدث عنها من قبل الفرنسيين في هذه القضية، في قضية قلة الحيوانات التي تعطي الحليب وتعطي اللبن وتعطي اللحم إلى آخره. لم يبقى هذا أسقف يقول رودان في تاريخ في مايو 1957 أشار لهذه الأوضاع المزرية بقوله: لم يبقى أمام سكان مراكز التجمع سوى بعض الأعمال الوقتية مثل إصلاح الأراضي، تعبيد الطرق تمكنهم من العثور على عمل جزئي. لم يكن يكفي القيام المتطلب الضروري للمعيشة، لأن الشخص الواحد كان عليه أن يتكفل على الأقل بعشرة أشخاص، ذلك نسبة النساء والأرامل أصبحت مرتفعة لدى كل عائلة جزائرية. ويقول إن هذه القرى مراكز التجمع ليست سوى قرى من البطالين يسودها الجوع، نسأل الله السلامة. طيب وكلام طويل على مدى كيفية استلام السكان للطعام. ويقول أحد الممرضين، وهذه شهادة في نشرت في ليموند الفرنسية عن طريق الكاردينال جيرلي والحق ما شهدت به الأعداء، يقول أحد الممرضين بصوت منخفض أجابه عندما سألت عندما توقف التوزيع المواد الغذائية ماذا نصنع الآن، قال الناس هنا بدأوا يأكلون العشب أو الحشائش، ما عاد هناك طعام أصلا إلى هذا الحد، ودون اعتبار الأطفال الرضع، دون اعتبار أي شيء آخر. وكانوا أيضا يفتقدون الملابس التي تقيهم البرد الشديد في فصل الشتاء. تقول جريدة فرانس سوير الفرنسية التي قامت باستطلاع في حجرة مجاورة، كانت هناك 30 امرأة، تصور في حجرة واحدة 30 امرأة تنتظر بعيون زائغة مسندات ظهورهن إلى كومة من أكياس الشعير التي هي غذاء القرية، وكان هناك فتيات يرتجفن من شدة البرد. أما الأطفال الذكور فلا يرتدون سوى جلابية قصيرة أو قميصا ممزقا، وليس على أجسام الفتيات الصغيرات سوى أسمال بالية. وليتصور تضيف الصحيفة قائلة: ليتصور القراء أطفالا أوروبيين في فصل الشتاء مع البرد والريح والوحل والثلج، فإنهم حتما سيسقطون صرعى كالذئاب. طبعا ما يستطيع القراء أن يتصور الأوروبيين ما يعيشون هذه العيشة طبعا. طيب وكان هناك عوامل من نفسية متوجهة للسكان حتى يكرهوا الجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني. دائما الإهانات موجهة للسكان، تدهور الوضع الصحي للسكان. الراهب جاك بومون في تاريخ 14-16 أكتوبر 59 يقول: رأيت أطفالا يموتون من الجوع، إنهم أطفال برزت عظامهم من تحت البشرة وأصابتهم الأمراض والحمى المختلفة ولم يجدوا أي علاج. يوجد 1200 نسمة في أحد المراكز، والطبيب لا يزور المركز إلى مرة في الأسبوع وأحيانا مرتين، والأدوية غير موجودة على الإطلاق. ورأيت طفلا في سن 13 سنة مريضا بحمى المستنقعات، لم يتناول سوى قرص كينين واحد في مدة 20 يوما. مات 3 أطفال آخرين بسبب قلة التغذية، لأنهم كانوا يتناولون قليلا من القهوة والقمح أثناء فطامهم. رأيت أطفالا نهكتهم الحمى والبرد فلم يكتمل نموهم. زرت، يقول الراهب هذا جاك بومون قائلا: قد زرت عددا من المراكز فيها غطاء واحد يشترك فيه أحيانا 13 شخصا يتغطون به جميعا في خيمة واحدة. وارتفعت حالة الوفيات بحيث مات 500 طفل من مجموع 1000 طفل في أحد المراكز، مما دون الحالة الفرنسية متدهورة جدا. مرض السل الذي انتشر، هذا أسقف آخر اسمه رودان لجريدة لاكرو الفرنسية، قال: مرض السل الذي كان قد بدأ يقل منذ 10 سنوات بدأ ينتشر بشكل مفزع بسبب قلة التغذية خاصة بين الأطفال والأدوية غير موجودة. يموت في كل يوم طفل في كل مركز، ويموت طفل كل يومين في المراكز التي تبلغ عدد سكانها حوالي 1000 شخص. كلام طويل جدا. لا توجد أماكن كافية في مستشفيات لسكان القرى مراكز التجمع، ولقد رأيت النساء يضممن إلى صدورهن أطفالا أصبحوا هياكل عظمية محطمة، ولم أسمع أو ألاحظ. هذا من يقول وكاتب التحقيق في جريدة فرانس سوير، قال: لم أسمع أو ألاحظ في مراكز التجمع طفلا يضحك أو يصيح صيحة اللعب، ما هناك طفل يضحك أو يصيح. يضيف كاتب التحقيق: كانت امرأة عجوز تبتسم، إنها زبيدة، جاءت من الجبل مع ابنتها عائشة وأحفادها 3. ماتت عائشة، مات أصغر الأطفال، أما أكبرهم فقد أصبح مشلولا. وطبعا كلام طويل مزعج جدا. شهادات عن وضعية مراكز التجمع، الشهادة الأولى قدمتها جريدة لافيغارو الفرنسية خلال التحقيق الذي قام به أحد مبعوثيها في الجزائر، يتعلق تحقيق مركز بسبنبورغ الكائن بناحية الجل في الشمال القسنطيني، حيث قدم وصفا شاملا فيقول يعيش في هذا المركز 2774 نسمة منذ عامين، توجد به 123 خيمة متراصة تحت شجر الصنوبر و57 كوخا، 57 كوخا مغطى بالتبن و47 دارا حجرية، وفي كل خيمة أو مسكن يعيش نحو 15 فردا. صار من المتعذر وصف حالة البؤس التي يتخبطون فيها منذ شهر يونيو 1957، من المستحيل أن يعيش الإنسان في مثل هذه المخيمات. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في هذا المركز 1960 طفلا لا يذهب كلهم إلى الكتاب، لأنه ليست لهم من الملابس سوى قميص مهلهل لا يغطي إلى النصف الفوقي من الجسد، والمواد الغذائية الدسمة لن توزع إلى مرة واحدة خلال 8 أشهر الأخيرة. وكارثة كبيرة وكبيرة جدا. شهادة مواطنين في الدفع إلى المحتشدات، مواطن يدعى عمايدية علي بن رمضان من أولاد مومن بجهة سوق أهراس يقول جمعنا جيش فرنسي بالقوة في معسكر فج أمراو في أواخر سنة 1956، كانت لي أرض تبعد عن مركز فج أمراو بحوالي 10 كيلومترات، أعيش من فلاحتهم تربية الأغنام، منذ أتوا بنا إلى المركز منعونا من حراسة أرض من حراسة أرضنا وأحاطونا بالأسلاك الشائكة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 أمتار، أصبحنا نقيم في أكواخ ضيقة جدا، حتى أن العائلة المكونة من 10 أشخاص مثل عائلتي تنام كلها في كوخ لا يزيد طوله عن 2 متر، الله أكبر، فننحشر فيه كأننا سردينة. هذه الأكواخ مبنية بالطوب، وإذا نزل المطر امتلأ الكوخ بالماء وأصبحت كالبركة القذرة لأن مغطاة بالقش، ومع هذا لا يوجد عندنا غطاء، فنحن نفترش الأرض، تصوروا وحل الأرض وحل ويفترشون الأرض، وتتغطى العائلة كلها بغطاء واحد ممزق من جهات عديدة. رأيتم حقوق الإنسان كيف؟ وطبعا كلام طويل. وإذا ذهب أي شخص يطالب بحقه يناله الضرب والشتم والتعذيب، ونتيجة لهذا أصبحنا في عذاب وبؤس لا نظير له، ويجردوننا من كل شيء حتى يكاد يقتلنا الجوع وننتشر فينا الأمراض، ولجانب هذا يمنعونا منعا باتا من مغادرة المركز، فأرضنا قريبة منا تنتظر منذ سنوات أن يخلطها المحراث لتجود علينا بالخبز والحياة، كما لا يسمحون إلا لقلة من الخروج من المركز تحت الحراسة المشددة من أجل تحقيق مصالح الجيش الفرنسي، كأن يأخذ هذا الجيش المواطنين معه ليحرثوا الأرض التي انتزعها من السكان وأصبحت ملكا للجيش، أو ليجمعوا الأخشاب من الغابة من أجل إقامة تحصينات للجيش. وإذا رأى الجنود الفرنسيون في كوخ أحدنا نارا يتدفأ بها من البرد الشديد يطلقون عليه نيران رشاشاتهم، وكذلك من وجدوه خارج الكوخ يقتلونه أو يضربونه ويأخذونه إلى السجن. أنا شخصيا لم أرى القمر منذ سنوات، الله أكبر الله أكبر. كلام ومواطن ثاني ومواطن ثالث، وكلام محزن ومحزن جدا. قال كثير من النساء يأتيهن المخاض فيلدن في الظلام والبرد، منعوا منا حتى الماء، فإذا ذهبنا للسقي يقول لنا العسكر خذوا ماء البرك أو انتظروا حتى تشرب خيولنا من ماء الحوض ثم خذوا منه لأن خيلنا أفضل منكم. يعني أيضا تقول عائشة، السيدة فاطمة تقول في حادث لن يمحى أثره في نفوس مهما حاولوا ذلك، في أحد المرات فر بعض الشبان من المعسكر والتحقوا بجيش التحرير الوطني، فجاء ضابط الشؤون الأهلية ساس، وكنت حدثتكم عن الشؤون الأهلية هذه، ما هو عدد كبير من القومية الحركة الخونة يعني وجنود الفرنسيين، وأشعلوا النار في مساكن عائلات الشبان الفارين، وتركوا النساء والأطفال يحترقون داخل منازلهم كالأخشاب، ثم جمعوا كل الرجال الموجودين في المركز وشتموهم وضربوهم وأخذوا منهم عددا كبيرا لم نعرف مصيرهم إلى الآن. كان عندي ابن شاب اتهمه ضابط من ساس بأنه يتصل بجيش التحرير ويبعث له المؤونة، فسجنه في مخبأ تحت الأرض 4 أشهر و8 أيام، وعذبه تعذيبا منكرا ومنع عنه الطعام والماء، وحين ثبت أن تهمة باطلة أطلق سراحه، تهمة باطلة، هذا كله تهمة باطلة، أطلق سراحه وقال سنقتلك إذا سمعنا عنك شيئا آخر، وقد صار ابني هيكلا محطما لم نعرفه حين رأيناه يعود لنا. سبحان الله. وكانوا يبيتون يسترقون سمع لحديثنا داخل المنزل، وكل ما سمعوه يتكلم عن جيش التحرير الوطني أو عن فرنسا فمصيره السجن أو القتل. لا إله إلا الله. وهنالك شهادة أخرى مهمة جدا صدرت عن سيمون دي بوفوار، هذه عشيقة جان بول سارتر، يعني امرأة يعني نسأل الله السلامة، لكن مهم شهادتها لأنها فرنسية ومن المفكرات كما يقولون عنها. تقول: منذ عام 1954 ونحن جميع الفرنسيين شركاء في جريمة قتل جماعي على أكثر من مليون ضحية، رجالا ونساء شيوخا وأطفال حصدوا بالرشاشات خلال عمليات المداهمة والتفتيش، أو أحرقوا أحياء في قراهم، أو ذبحوا، أو بقرت بطونهم، أو عذبوا حتى الموت. قبائل برمتها أسلمت للجوع، للبرد، للضرب، للوباء في مراكز التجمع التي ما هي في الواقع سوى معسكرات استئصال ومواخير عند اقتضاء الحاجة للنخبة من فرق الجيش، يعني يعتدون على أعراض النساء إن الله راجعون. الآن يحتضن أكثر من 500,000 جزائري وجزائرية، حتى أن أكثر الصحف اعتدالا راحت تغدق علينا أبشع النعوت وتتهمنا بالقتل والسجن وقنص الإنسان، وتبقى الأمهات ترددن على مسامع أطفالهن في كل الأوقات العصيبة: ألا تعرف يا طفلي أن فرنسا الكبيرة والعظيمة عاقبت أجدادك وأبائك حتى الجيل الرابع من الجزائريين بسبب جرم ارتكبوه وهو إرادتهم العيش بحرية؟ هذه سيمون دي بوفوار شهادتها مهمة. تقول: الواقع أن إنشاء السلطات الاستعمارية الفرنسية لأكثر هذه المراكز الكثيرة من التجمع عبر أنحاء القطر الجزائري وحشدها حولتها إلى مناطق محرمة جعل من الصعب على قوات الجيش الفرنسي التحكم بهذا العدد، لذلك ظهر مناضلين وأنصار لجبهة التحرير الوطني في داخل هذه المراكز، واستفاد جبهة التحرير. وقلت لكم إيران رب محنة في ثناياها منحة، ورب نعمة ورب نقمة ثلاثها نعمة. وكانوا يشرحون غرض من الثورة للناس المعسكرات والمحتشدات، وعززوا الروح المعنوية، القيام بأعمال مضادة للدعاية للعدو. والشعب نفسه، هنا شهادة من السيد عمايدية علي بن رمضان، قال إن الشعب نفسه داخل الأسلاك الشائكة أقام مجلسا شعبيا كان له طرقه الخاصة باتصال بجيش التحرير الوطني يمداده بالمعلومات عن تحركات جيش الفرنسي وعن الخونة المتعاونين معه، بل تمكن مجلس الشعبي نتيجة التنظيم والسرية من الحصول على الأسلحة والذخيرة. وكان كلما ألقي القبض على أحد الأشخاص وقتل حل محله شخص جديد إلى آخره. يعني كان هناك بعض المنح الإلهية في هذه المحتشدات بفضل الله تعالى. ونجد الأطفال رغم الأمراض التي كانت تنخر أجسادهم الطرية يرددون الأناشيد الوطنية، من بينها: من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا إلى الاستقلال، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. بالإضافة إلى أنهم كانوا يقلدون جنود جيش التحرير الوطني ويشكلون أفواج والكتائب ويسخرون من الجنود الفرنسيين الجبناء ويتعودون بالموت على يد أبطال جيش التحرير الوطني. سبحان الله، هذا الشعب كيف روحه المعنوية مرتفعة في ظل هذه المحتشدات الهائلة الصعبة؟ ترتفع الروح المعنوية لدى هذا الشعب العجيب ويفعل هذا هؤلاء الأطفال. لأن شهدت المرأة الفرنسية أنهم ما سمعت هذه المرأة أو الرجل الصحفي المهم بطفل يلعب أو يصيح داخل المحتشد، لكن انظروا كيف سبحان الله روح المعنوية العالية لهذا الشعب العجيب. كلام طويل في هذه القضية، لكن في النهاية ما استطاعوا أن يقضوا على المقاومة الذاتية للسكان، زادوها قوة وصلابة وتماسكا أكثر من أي وقت مضى. واللسان طبعا يعجز عن وصف أكثر من هذا أيها الإخوة والأخوات، لكن هذا في الحقيقة يدل بوضوح على الآتي: أولا، هذه الحرية المزعومة التي يزعمونها في فرنسا وفي دول الغرب للأسف الشديد نشاهد أنها لا تطبق على العالم الإسلامي، لا تطبق أبدا نهائيا على كل المسلمين، إنما المسلمون لهم معايير أخرى، لهم موازين أخرى. إذن الحرية، الإخاء، المساواة، شعار الثورة الفرنسية، حقوق الإنسان، كلها كلمات مطاطة، تحمل معاني نسبية في التطبيق، وهذا مشاهد وبقوة وثبت بقوة عندي في الجزائر وغير الجزائر في أحداث كثيرة جدا وقت لا يسع لذكرها. هذا أولا. ثانيا، ما كان يجري في الجزائر يدل بوضوح على أن القوم كانوا وصلوا في الوحشية والهمجية لأقصى حد، لأن إن قتلوا جيش التحرير الوطني ربما يجدون لأنفسهم هم عذرا. إن قتلوا السياسيين جبهة التحرير الوطني ربما يجدون لأنفسهم هم عذرا. إن قتلوا أي من المواطنين أو الثوريين ربما يجدون أنفسهم عذرا. أما أن يفعلوا هذا بالأطفال، أما أن يفعلوا هذا بالنساء، أما أن يفعلوا هذا بالشيوخ الكبار، بالعجائز اللواتي لا يستطيعن أن يصنعن أنفسهن شيئا فضلا عن الآخرين، فهذا ماذا يفسر؟ بماذا يفسر هذا؟ أو يفسر بالعجز المطلق، لأن هذه حجة الضعيف والجبان، قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والعجائز، يعني هذه حجة الضعيف والجبان، العجز المطلق. ثانيا اليأس عن إيقاف الثورة، فكانوا ينتقمون السكان انتقاما لا مثيل له على هذه الهيئة. اختفاء المراقبة لمنظمات حقوق، أين منظمات حقوق الإنسان التي أنشأت في الأمم المتحدة قبل 10 سنوات من إنشاء المحتشدات؟ أين منظمات حقوق الإنسان تتراقب؟ لكن لأجل أن الفاعل فرنسا وإحدى الدول الغربية غضضتم الطرف يا منظمات حقوق الإنسان، ثم أين أنت أيها البرلمان الفرنسي؟ الذي يفترض منك رجالا ونساء أن تطبقوا معايير الثورة الفرنسية، الحرية والأخاء والمساواة، أين أنتم يا رجال البرلمان الفرنسي ونساء البرلمان الفرنسي؟ نسيتم مهمتكم الإنسانية وصرتم عميا بكما صما لا تستطيعون شيئا ولا تملكون إلا أن توافقوا وبقوة وتمضوا وتوقعون بإمضائكم على القرارات الفاسدة، القرارات المشؤومة، القرارات التي هي وسمة عار في جبين فرنسا إلى الأبد. أين أنتم يا أعضاء البرلمان؟ أين أنتم يا منظمات حقوق الإنسان؟ هذه كانت صورة من صور المحتشدات، جريمة فرنسية كبيرة جدا جرت ما بعد سنة 1957 أو في سنة 1957 إلى زمن الاستقلال. وهذا ما عندي، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.